الثاني عشر أن تكون المنكوحة خامسة، أن يكون تحت الناكح أربع سواها، إما في نفس النكاح أو في عدة الرجعة، فإن كانت في عدة بينونة لم تمنع الخامسة. الثالث عشر أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها، فيكون بالنكاح جامعا بينهما، وكل شخصين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز بينهما النكاح، فلا يجوز أن يجمع بينهما. الرابع عشر أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثا، فهي لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره في نكاح صحيح. الخامس عشر أن يكون الناكح قد لاعنها، فإنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان. السادس عشر أن تكون محرمة بحج أو عمرة، أو كان الزوج كذلك، فلا ينعقد النكاح إلا بعد تمام التحلل. السابع عشر أن تكون ثيبا صغيرة، فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ. الثامن عشر أن تكون يتيمة، فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ. الثامن عشر أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن توفي عنها أو دخل بها، فإنهن أمهات المؤمنين، وذلك لا يوجد في زماننا. فهذه هي الموانع المحرمة. صفات الزوجة الصالحة. أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمانية: الدين والخلق والحسن وخفة المهر والولادة والبكارة والنسب، وأن لا تكون قرابة قريبه. الأولى أن تكون صالحة ذات دين، فهذا هو الأصل، وبه ينبغي أن يقع الاختيار، فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه وشوشت الغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه، فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة، وإن سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية والأنفة. وإذا كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها أشد، إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها، ويكون كالذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لامرأة لا ترد يد لامس، قال: طلقها، فقال: إني أحبها، قال: أمسكها. رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس. قال النسائي: ليس بثابت، والمرسل أولى بالصواب. وقال أحمد: حديث منكر، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وإنما أمره بإمساكها خوفا عليه، بأنه إذا طلقها أتبعها نفسه وفسد هو أيضا معها، فرأى ما في دوام نكاحه من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى. وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر لم يزل العيش مشوشا معه، فإن سكت ولم ينكره كان شريكا في المعصية، مخالفا لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإن أنكر وخاصم تنغص العمر، ولهذا بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على ذات الدين، فقال: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي حديث آخر: من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها، ومن نكحها لدينها رزقه الله مالها وجمالها. رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحسن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. رواه ابن حبان في الضعفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرضيها، ولا لمالها فلعل مالها يطغيها، وانكح المرأة لدينها. رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف، وإنما بالغ في الحث على الدين لأن مثل هذه المرأة تكون عونا على الدين، فأما إذا لم تكن متدينة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له. الثانية حسن الخلق، وذلك أصل مهم في طلب الفراغة والاستعانة على الدين، فإنها إذا كانت سليطة بذية اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم كان الضرر منها أكثر من النفع. والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء، قال بعض العرب: لا تنكحوا من النساء ستة، لا أنانة ولا منانة ولا حنانة، ولا تنكحوا حداقة ولا براقة ولا شداقة. أما الأنانة فهي التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة، فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه. والمنانة التي تمن على زوجها فتقول: فعلت لأجلك كذا وكذا. والحنانة التي تحن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر، وهذا أيضا مما يجب اجتنابه. والحداقة التي ترمي إلى كل شيء بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج شراءه. والبراقة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون طوال النهار في تصقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع، والثاني أن تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتستقل نصيبها من كل شيء، وهذه لغة يمانية يقولون: برقت المرأة وبرق الصبي الطعام إذا غضب عنده. والشداقة المتشدقة الكثيرة الكلام، ومنه قوله عليه السلام: إن الله تعالى يبغض الثرثارين المتشدقين، رواه الترمذي وحسنه من حديث جابر: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ولأبي داود والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها. وحكي أن السائح الأزدي لقي إلياس عليه السلام في سياحته فأمره بالتزوج ونهاه عن التبتل، ثم قال: لا تنكح أربعة: المختلعة والمبارية والعاهرة والناشز. فأما المختلعة فهي التي تطلب الخلع كل ساعة من غير سبب، والمبارية المباهية بغيرها المفاخرة بأسباب الدنيا، والعاهرة الفاسقة التي تعرف بخليل وخدن، وهي التي قال الله تعالى: ولا متخذات أخدان. والناشز التي تعلو على زوجها بالفعال والمقال، والنشز العالي من الأرض. وكان علي رضي الله عنه يقول: شر خصال الرجال خير خصال النساء: البخل والزهو والجبن. فإن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها، وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحد بكلام لين مريب، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهمة خيفة من زوجها. فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع الأخلاق المطلوبة في النكاح. الثالثة حسن الوجه، فذلك أيضا مطلوب، إذ به يحصل التحصن، والطبع لا يكتفي بالدميمة غالبا، كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان. وما نقلنا من الحث على الدين وأن المرأة لا تنكح لجمالها ليس زاجرا عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين، فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح ويهون أمر الدين. ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الإلف والمودة تحصل به غالبا، وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة، ولذلك استحب النظر، فقال: إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، رواه ابن ماجه بسند ضعيف من حديث أحمد ابن مسلمة دون قوله فإنه أحرى. وللترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤلم بينكما، أن يؤلف بينهما من وقوع الأدمة على الأدمة، وهي الجلدة الباطنة، والبشرة الجلدة الظاهرة، وإنما ذكر ذلك للمبالغة في الائتلاف. وقال عليه السلام: إن في أعين الأنصار شيئا، فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. قيل كان في أعينهن عمش، وقيل صغر. وكان بعض الورعين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر احترازا من الغرور. وقال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق والدين والمال، وإنما يعرف الجمال من القبح. وروي أن رجلا تزوج على عهد عمر رضي الله عنه وكان قد خضب، فنصل خضابه، فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر وقالوا: حسبناه شابا، فأوجعه عمر ضربا وقال: غررت القوم. وروي أن بلالا وصهيبا أتيا أهل بيت من العرب فخطبا إليهم، فقيل لهما: من أنتما؟ فقال بلال: أنا بلال، وهذا أخي صهيب، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا عائلين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله. فقالوا: بل تزوجان والحمد لله. فقال صهيب لبلال: لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اسكت، فقد صدقت، فأنكحك الصدق. والغرور يقع في الجمال والخلق جميعا، فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر، وفي الخلق بالوصف والاستيصاف، فينبغي أن يقدم ذلك على النكاح، ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن، ولا يميل إليها فيفلط في الثناء، ولا يحسدها فيقصر. فالطباع مائلة في مبادئ النكاح ووصف المنكوحات إلى الإفراط والتفريط، قل من يصدق فيه ويقتصد، بل الخداع والإغراء أغلب، والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته. فأما من أراد من الزوجة مجرد السنة أو الولد أو تدبير المنزل، فلو رغب عن الجمال فهو إلى الزهد أقرب، لأنه على الجملة باب من الدنيا، وإن كان قد يعين على الدين في حق بعض الأشخاص. قال أبو سليمان الداراني: الزهد في كل شيء حتى في المرأة، يتزوج الرجل العجوز إيثارا للزهد في الدنيا. وقد كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: يترك أحدكم أن يتزوج يتيمة فيؤجر فيها، إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤنة ترضى باليسير، ويتزوج بنت فلان وفلان، يعني أبناء الدنيا، فتشتهي عليه الشهوات وتقول: اكسني كذا وكذا. واختار أحمد بن حنبل عوراء على أختها وكانت جميلة، فسأل من أعقلها فقيل: العوراء، فقال: زوجوني إياها. فأما من لا يأمن على دينه ما لم يكن له مستمتع فلطلب الجمال، فالتلذذ بالمباح حصن للدين. وقد قيل: إذا كانت المرأة حسناء خيرة الأخلاق، محبة لزوجها، قاصرة الطرف عليه، فهي على صورة الحور العين، سوداء الحدقة والشعر، كبيرة العين، بيضاء اللون. فإن الله تعالى وصف نساء أهل الجنة بهذه الصفة في قوله: خيرات حسان، أراد بالخيرات حسنات الأخلاق، وفي قوله: قاصرات الطرف، وفي قوله: عربا أترابا. والعروب هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع، وبه تتم اللذة. والحور البياض، والحوراء شديدة بياض العين، شديدة سوادها في سواد الشعر، والعيناء الواسعة العين. وقال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. رواه النسائي من حديث أبي هريرة بسند صحيح، وقال ولا تخالفه في نفسها ولا مالها، وعند أحمد في نفسها وماله، وعند أبي داود نحوه من حديث ابن عباس بسند صحيح. وإنما يسر بالنظر إليها إذا كانت محبة للزوج. الرابعة أن تكون خفيفة المهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا، رواه ابن حبان من حديث ابن عباس بلفظ خيرهن أيسرهن صداقا، وله من حديث عائشة من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. وروى أبو عمر التوقاني في كتاب معاشرة الأهلين إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا، وصححه. وقد نهي عن المغالاة في المهر، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على 10 دراهم وأثاث بيت، وكان رحى يد وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من سويق. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في الصداق، ويقول ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من 400 درهم. ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب قيمتها 5 دراهم، وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي هريرة رضي الله عنه على 2 درهم، ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها هو من الباب ثم انصرف، ثم جاءها بعد 7 أيام فسلم عليها. ولو تزوج على 10 دراهم للخروج على خلاف العلماء فلا بأس به. وفي الخبر من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة ويسر مهرها، رواه أحمد والبيهقي من حديث عائشة وإسناده جيد. وقال أيضا أبركهن أقلهن مهرا، رواه أبو عمر التوقاني وقد تقدم. وقال أيضا أبركهن أقلهن مهرا. وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل، ولا ينبغي أن ينكح طمعا في المال. قال الثوري إذا تزوج وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص، وإذا أهدى إليهم فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه، وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نية فاسدة. فأما التهادي فمستحب، وهو سبب المودة، قال عليه السلام تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد. وأما طلب الزيادة فداخل في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي تعطي لتطلب أكثر، وقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، فإن الربا هو الزيادة، وهذا طلب زيادة على الجملة وإن لم يكن في الأموال الربوية. فكل ذلك مكروه وبدعة في النكاح، يشبه التجارة والقمار ويفسد مقاصد النكاح. الخامسة أن تكون المرأة ولودة، فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزوجها. قال عليه السلام عليكم بالولود الودود، فإن لم يكن لها زوج ولم يعرف حالها فيراعي صحتها وشبابها، فإنها تكون ولودا في الغالب مع هذين الوصفين. السادسة أن تكون بكرا، وقال عليه السلام لجابر وقد نكح ثيبا هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه من حديث جابر. وفي البكارة 3 فوائد، إحداها أن تحب الزوج وتألفه فيؤثر في معنى الود، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالودود، والطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، أما التي اختبرت الرجال ومارست الأحوال فربما لا ترضى بعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته فتقل الزوج. الثانية أن ذلك أكمل في مودته لها، فإن الطبع ينفر عن التي مسها غير الزوج نفرة ما، وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر، وبعض الطباع في هذا أشد نفورا. الثالثة أنها لا تحن إلى الزوج الأول، وآكد الحب ما يقع مع الحبيب الأول غالبا. السابعة أن تكون نسيبة، أعني أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح، فإنها ستربي بناتها وبنيها، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية. ولذلك قال عليه السلام: إياكم وخضراء الدمن. فقيل: ما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. رواه الدارقطني في الإفراد والرامهرمزي في الأمثال من حديث أبي سعيد الخدري. قال الدارقطني: تفرد به الواقدي وهو ضعيف. وقال عليه السلام: تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع. رواه ابن ماجه من حديث عائشة مختصرا دون قوله فإن العرق. وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس: تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس. وروى أبو موسى المديني في كتاب تضييع العمر والأيام من حديث ابن عمر: وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس، وكلاهما ضعيف. الثامنة ألا تكون من القرابة القريبة، فإن ذلك يقلل الشهوة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلا معتمدا. قلت: إنما يعرف من قول عمر إنه قال لآل السائب: قد أضويتم فانكحوا في النوابغ. رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث. وقال معناه: تزوجوا الغرائب. قال: ويقال: اغربوا ولا تضووا. والمراد بضاو أي نحيف، وذلك لتأثيره في تضعيف الشهوة، فإن الشهوة إنما تنبعث بقوة الإحساس بالنظر واللمس، وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد. فأما المعهود الذي دام النظر إليه مدة فإنه يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به، ولا تنبعث به الشهوة. فهذه هي الخصال المرغبة في النساء، ويجب على الولي أيضا أن يراعي خصال الزوج، ولينظر لكريمته فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه، أو ضعف دينه، أو قصر عن القيام بحقها، أو كان لا يكافئها في نسبها. قال عليه السلام: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. رواه أبو عمر التوقاني في معاشرة الأهلين موقوفا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر. قال البيهقي: وروي ذلك مرفوعا، والموقوف أصح. والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال، ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر، فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فممن أزوجها؟ قال: من يتق الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وقال عليه السلام: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح. واجبات الزوج أو حقوق الزوجة. أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا: في الوليمة والمعاشرة والدعابة والسياسة والغيرة والنفقة والتعليم والقسم والتأديب في النشوز والوقاع والولادة والمفارقة بالطلاق. الأدب الأول: الوليمة، وهي مستحبة. قال أنس رضي الله عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من الذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه. وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، رواه الأربعة من حديث أنس ولمسلم نحوه وقد تقدم. وقال صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. قال المصنف: لم يرفعه إلا زياد بن عبد الله. قلت: هكذا قال الترمذي بعد أن أخرجه من حديث ابن مسعود وضعفه. ولم يرفعه إلا زياد بن عبد الله وهو غريب. وتستحب تهنئته فيقول من دخل على الزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام أمر بذلك. ويستحب إظهار النكاح، قال عليه السلام: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث محمد بن حاطب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، رواه الترمذي من حديث عائشة وحسنه وضعفه البيهقي. وعن الربيع بنت معوذ قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل علي غداة بنا بي، فجلس على فراشي وجويريات لنا يضربن بدفهن ويندبن من قتل من آبائي، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال لها: اسكتي عن هذه وقول الذي كنت تقولين قبلها، رواه البخاري. الأدب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن، وذلك ترحما عليهن لقصور عقلهن. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال في تعظيم حقهن: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال: والصاحب بالجنب، قيل هي المرأة. وآخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه، جعل يقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، الله الله في النساء، فإنهن عوان في أيديكم، يعني أسراء، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت جعل يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها وما يقبض بها لسانه. وأما الوصية بالنساء فالمعروف أن ذلك كان في حجة الوداع، رواه مسلم من حديث جابر الطويل.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.